الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال كما علمنا أن هذا الدين قائم على الشهادتين، والشهادتان وما تسمى بالشهادة قائمة على أصلين. الأصل الأول هو محبة الله تبارك وتعالى، وأما الأصل الثاني هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قام الدين. الدين الإسلامي قام على هذين الأمرين، على محبة الله عز وجل وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فيه شيء من التوقف عند قول الشيخ أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا وعلى آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالسؤال الآن المطروح هو لماذا من توقفنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتم تفصيل هذا الأمر من ناحيتين، من ناحية الأولى محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية الثانية محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى. السؤال النقطة الآن محبتنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يدعونا إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك ستة أسباب تجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص هذه الأسباب الستة: أولا لأن الله عز وجل أمرنا بمحبته. الأمر الثاني لأن الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الأنبياء، بل هو سيد البشر ودائما القلوب تتعلق بالسيد. والأمر الرابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالأخلاق، قد كملت أخلاقه البشرية، أي أخلاق البشرية قد كملت في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الخامس ليد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة لما له من يد علينا. وأما الأمر السادس لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذب من أجلنا. هذه الأسباب الستة تجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون فيها شيء بإذن الله تعالى من التفصيل في هذه الجلسة بإذن الله تعالى. أما الأمر الأول، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أمرنا بمحبته. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
فالله عز وجل أمرنا بأن نحبه وأن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وآبائنا وإخواننا وأبنائنا وعشيرتنا وتجارتنا وأموالنا. نحب الله عز وجل ونحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل هذه الأمور، وإلا فإن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي من لم يحقق هذا أصلح من القوم الفاسقين. وإذا أمرنا الله عز وجل بمحبته كما قال العلماء من ذلك القرطبي وغيره وقاضي عياض، قال هذه دليل، الآية هذه دليل على وجود محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من أمر الله عز وجل لنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أي كيف ترغب بنفسك عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترغب بنفسك؟ تقدم نفسك على نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. وهذه الآية وردت في شأن المخلفين عندما تخلف الثلاثة وهم من المؤمنين كبار المؤمنين، قال الله عز وجل وعلى الثلاثة، إتاب الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجموا معه، اذهبوا وقاتلوا معه، كونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، كيف تتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
كيف ترغبون بأنفسكم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدمون أنفسكم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الدليل الثالث على أن الله عز وجل أمرنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حديث متفق عليه. ولذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في غزة بدر قال له ابنه عبد الله كان في غزة بدر مع الكفار وكان مع المؤمنين، قال له ابنه يا أبتي بعدما أسلم قال يا أبتي كنت أراك في غزة بدر وكنت أتحاشاك، فقال أبو بكر والله يا بني لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك، تخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقتلتك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه عندما رأى أباه في غزة بدر وكان هذا شابا ملثما فرأى شيخا كبيرا يقاتل، فكلما التقى به الشيخ تجنبه، كلما التقى به تجنبه، ثم بعد ذلك ما صبر أبو عبيدة فضرب هذا الشيخ، فإلى هذا الشيخ هو أبوه، يعلم بأنه أبوه فكان يتحاشى، ولكن عندما أصر أبوه لقتال النبي صلى الله عليه وسلم رفع أبو عبيدة السيف على أبيه، وكان أبو عبيدة رجلا دقيقا، يعني أبو عبيدة صاحب دقة وصاحب لطف، يعني كما يقال قلب رشيش. أبو عبيدة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية ذهب أبو عبيدة به ثم رجع، ما قطع شيء، ما قطع ميل أو أقل من ميل ثم رجع المدينة. لما يبكي؟ لما؟ قال صبابة من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما له فرقك يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بدلا منه، وهم شدة رقة أبي عبيدة، ومع ذلك عندما رأى أباه وكان أبر الناس بأبيه، عندما رأى أباه رفع السيف وقتل أباه، لأنه خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج أبوه لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عبد الله بن حرام لابنه جابر في غزة بدر وهو ينازع، عندما قتل أخذ ينازع هذه اللحظة، فقال يا بني والله ما من نفس على وجه الأرض أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في واحد أعز علي منك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعز علي منك، فعليك بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا مت، يعني اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عندك بنات عندك أخوات فاهتم بهن، ما في واحد أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الناس. وهذا من شدة حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت أم عمارة في غزوة أحد كانت تقول نحري دون نحرك، في الغزوة نحري دون نحرك، قالت تقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ضربت فسقطت، فعندما أفاقت بعد الغزوة قالت ماذا فعل رسول الله؟ صرف النبي صلى الله عليه وسلم، هل حصل فيه شيء؟ فلما أباك قد قتل قال دعوني من أبي، ماذا فعل رسول الله؟ زوجك قتل دعوني من زوجي، ماذا فعل رسول الله؟ أخوك قتل دعوني من أخي، ماذا فعل رسول الله؟ ابنك قتل دعوني من ابني، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل له إنه بخير، قال أروني حتى أراه. ذروني أراه. فعندما رأت انفرجت أساريرها فقالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة، كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة، أمر هين في زوجها، في أخيها، في ابنها، في أبيها، مشكلة، لكن أنت يا رسول الله أنت مشكلة، قتلك هو المشكلة. فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، بل أحب إليك من نفسك، كما روى البخاري عن ابن هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخ بيد عمر رضي الله عنه، فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال أنت الآن والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن هذا الواجب نعم تحقق. ولذا خبيب عندما أخذ لقتله، وعندما صلبته قريش لقتله وعلقته للقتل، قالت له أتود أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك، أتود أن يكون محمد في مكانك، أي مصلوب يقتل وأنت بين أهلك مرتاح وبين أولادك وبين زوجك. قال والله ما أحب أن أكون أنا في أهلي ورسول الله رسل في أهله ويشاق بشوكي، والله ما ودي لو خيرت أن أكون في أهلي والنبي صلى الله عليه وسلم في أهلي، ما يكون في مكاني هنا، لا يكون في أهلي ويشاق بشوكة، لا والله أقتل ولا يشاق النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. كان أحب إليه من نفسه، هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يدل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمرنا بمحبته، محب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمرنا بمحبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجدنا به حلاوة الإيمان، أي ما تذوق حلاوة الإيمان حتى يتحقق هذا الأمر، فدل على وجوده. فهذا من كنا فيه وجد بهم حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أي ما يجحل حتى يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. فهذا في أمر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما أمرنا الله عز وجل بتوقيره، قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وفي آية قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال تعزروه، يقول عبد الله بن عباس أي تعظموه، تعزروه أي تعظموه، عزرته أي عظمته، وتوقروه قال أي تسودوه وتفخموه وتشرفوه، شرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول كثيره من التوقير والإجلال والإعظام والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما أمرنا الله عز وجل من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بين لنا أن الله عز وجل لا يحبنا حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محبتنا المزعومة لله عز وجل ما تصح إلا بمتابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي ما تحقق محبة الله عز وجل لكم وما تكون هذه المحبة المزعومة صحيحة حتى تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الشاهد من هذا، هذا السبب الأول الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أمرنا بمحبته. سؤال يقول لو أن الله عز وجل لم يأمرنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هل نحبه؟ الله عز وجل ما أمرنا بمحبة، فرضا هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأمرنا الله عز وجل بمحبته، لما؟ لأنه حبيب الحبيب، لأن الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، لو لم يأمرنا الله عز وجل بمحبته نحبه، لأن الله عز وجل يحبه هو حبيب الحبيب. ما الدليل أن الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر الله عز وجل لنا؟ هو خليل الله، النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر حديث البخاري قال ولكن صاحبكم خليل الله خليل الرحمن،
صاحبكم خليل الرحمن. وهذه أكمل درجات الحب بين المخلوق والخالق، مرحلة الخلة وهي كمال الحب، محبة الخالق والمخلوق كمال الحب وهي مرحلة الخلة، وهي ما حصلت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. هذه يدل على محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يدل على محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء في الموقف في يوم القيامة بشدة غضب الله عز وجل الكل يتبرع خوفا من غضب الله عز وجل. آدم يقول ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ذهبوا إلى نوح. نوح يقول ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ما عرف يتقدم. اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم عيسى الخليل قال ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. ما أستطيع يتقدم. وما يؤذن الله بالتقدم أصلا للشفاعة للناس. اذهبوا إلى موسى. موسى يقول ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسه ما أستطيع. أريد أن أخلص نفسي هذا اليوم. الله عز وجل ما أذين به. اذهبوا إلى عيسى. عيسى عيسان يقول ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب. اذهبوا إلى محمد إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. يجد النبي صلى الله عليه وسلم في شدة غضب الله عز وجل وما يستطيع الخليل أن يتقدم للشفاعة. الخليل ما يستطيع أن يتقدم للشفاعة وهو أفضل مخلوقات في ذاك الموقف، أفضل الناس وأفضل بشر في ذاك الموقف بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يتقدم. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحارف فيقول الله عز وجل أمام الملأ وأمام العالمين أمام الجن أمام الإنس أمام جبريل أمام الملائكة أمام الكل يا محمد شدة غضبك. قال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. كمال الحب من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على كمال محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مقبول شهادة هذه اللحظة في شدة الغضب ما فأهي يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم تفضل سل ما تريد ادعو اشفع فيه من تريد. الله عز وجل بعدك يحدد له. هذا يدل إذن على محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الذي يدل على محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم دفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما انتقص النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش أو من قبل بعض الكفار الله عز وجل دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر. قال أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك. قال الله عز وجل تبت يدا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب. قال أبو جهل قال لئن وجدته يعثر وجهه في التراب لأطأن على رقبته. قال الله عز وجل لنسفعا بالناصية بناصيته ندخلها في نار جهنم ناصية كاذبة خاطئة عن أبي جهل. عندما قالت أم جميل قالت ما أرى شيطانك إلا قد قلاك وهجرك فأنزل الله عز وجل قوله ما ودعك ربك وما قلى. الشاهد من هذا الله عز وجل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. ما يدل على محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. عندما أودي من قبل الكفار بعد وفاة أبي طالب وبعد وفاة خديجة واستهزأوا به وألقوا عليه سل الجزور وفعلوا به ما فعلوا الله عز وجل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على الأنبياء فصلى بالأنبياء ثم عرج بجسده وروحه إلى الله عز وجل ففاق إبراهيم عليه السلام ووصل إلى سدرة المنتهى قربه الله عز وجل وناداه ورأف به ورحمه الله عز وجل وتلطف الله تبارك وتعالى به إلى أن وصي النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت عنه تلك الأحزان. هذا على شدة محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عين الله تبارك وتعالى كل ما كان يهواه النبي صلى الله عليه وسلم تنزل فيه الأحكام. أتت واهبة نزل الحكم فيه وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد أن يتوجه إلى الكعبة أمره الله عز وجل بتوجه إلى الكعبة بعد أن كان يتوجه إلى المقدس لكن أحب أن يتوجه إلى الكعبة أتاه الأمر بالتوجه إلى الكعبة. آيات كثيرة تواصل النبي صلى الله عليه وسلم في شدة عندما اشتدت الآلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار بل جعله يتيما له بل منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبا لأحد من الصحابة. وعندما رزق بابنه إبراهيم الله عز وجل أخذ روحه قبض روح إبراهيم ليكون النبي صلى الله عليه وسلم وحيد الله عز وجل وما يكون له أحد من الأبناء من الرجال. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وخاطبه بكلمات جميلة تفوح منها رائحة الحب. خاطبه بكلمة الروح والفؤاد والقلب والعين وأنه في نظر الله وسماه رحمة وسماه السراج المنير وسماه النور وأقسم بحياته لعمرك وناده يا أيها النبي يا أيها الرسول بينما الأنبياء يا نوح يا موسى بينما النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي. وأدب الله عز وجل المؤمنين في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قضية. هذا على محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال بأحسن الألقاب مع التوقير. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتراحات أو بالسؤال، وأمرهم أن يخفضوا صوتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينادونه وفي بيته تكونه إلى أن يخرج وحده. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولا يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجامعة، ولا يدخلوا بيته إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تفضلوا. ما يجلسون خارج البيت ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم إذن، لا، وأن يكون بعيدين جدا عن البيت إلى أن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، وأن يصلوا عليه دوما فصلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يؤذوه أبدا في صغيرة ولا كبيرة، ولا ينكحوا أزواجهم بعده أبدا. كل هذه الأمور الله عز وجل كما يقال تتبع الصحابة فيها لأن يحترموا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من شدة محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. تأديب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم حفصة ابنة أحب ثاني رجل بعد أبي بكر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، عندما كانت السبب في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعض الضحاف عليه غضب الله عز وجل غضبا شديدا. الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
ثم الله عز وجل أشار بين الله عز وجل مثل هذه الإشارة، لو كنتم وقودا لجهنم ما ضر هذا الله عز وجل، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف تجرون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن المقام العالي، أم المؤمنين أحب أزواج. نعم إياك أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من شدة محبة الله عز وجل. الله يحب عائشة وأن يحب حفصة هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إياكن أن تكن أنتن السبب في كدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوا أنفسكم وأهليكم، كناية هذه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، قال ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. الزوج صالح والزوج نبي، ولكن الزوج كافر، ما ضر هذا الله عز وجل وما أغناهن عن الله تبارك وتعالى. خطاب شديد تأديب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هن ما وصلنا إلى هذه المرحلة، ولكن الله عز وجل يهب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لألا يكون هذا شدة محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو تقدير. هنا ما وصلنا إلى هذه المرحلة، ولكن الله عز وجل يهب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لألا يكون هذا شدة محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو تقدير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليستقبلن في تعاملهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في سياق الألفاظ النبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بعض الألفاظ والله عز وجل يذكرها في سياق الآيات. آية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير جعلها الله عز وجل آية. قال لي أبي جهل أولى لك فأولى، جعلها الله عز وجل آية تتلى. وإذا عُكر النبي صلى الله عليه وسلم في آيات أتت الآيات توارث الآيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، في عتاب أي في كلمة في عتاب لكن قبلها أو بعدها مدح وثناء ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عتاب مودة وعتاب محبة مو لوم. ومو تقريع ولا عقوبة، ولكن عتاب حب وعتاب مودة. ولذلك تجمع فيها الآيات مودة والمحبة من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، إما قبله وإما بعده. إذن هذا السبب الثاني الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لأن الله عز وجل أمرنا بمحبته، ثم لأن الله عز وجل يحبه. السبب الثالث لأنه أفضل من جميع الأنبياء، وهو سيد الأنبياء، ودائما القلوب تتعلق بالسيد. ولذا إذا إنسان صار أصبح وزيرا امتلأ ديوانه بالناس، تتعلق القلوب بالسيد. إذا أصبح نائبا الديوان امتلأ بالناس، إذا ما نجح في الانتخابات الديوان خالي، عزل عن الوزارة ما تجد في ديوانه أحد ولا يلاحقه أحد. النفوس تتعلق بالسيد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وهو أفضل من جميع الأنبياء، تعلقت القلوب بهذا السيد، أي بسيد الأنبياء وسيد البشر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وفي رواية: أنا سيد الناس وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. أي يحمد الله عز وجل بمحامد ما يستطيع أحد من البشر أن يحمدها الله عز وجل، والناس تحمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف عندما يأتي ويشفع بكل الخلق. ثم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا ما قيل لأحد من الأنبياء. إذا قال الله عز وجل قال: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويوم القيامة يذكر عيسى عليه السلام هذه ميزة النبي صلى الله عليه وسلم غيره، قال: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي ما حصل هذا لغيره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أول شافع كما في حديث مسلم، قال: أنا أول شافع، ويدل بأنه فاق الأنبياء، وأول مشفع، دل على أنه فاق الأنبياء، وأول من ينشق عنه القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول نبي صلى الله عليه وسلم ينفيق عندما يأتي الله عز وجل يوم القيامة الفصل بين الناس فيصعق الناس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من ينفيق. ثم معجزته باقية إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. وهذا حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم معجزته باقية، بل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كل معجزة أتى بها نبي من الأنبياء، من آدم إلى عيسى عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها وأعظم منها، وربما هاي كلها جلسة أخرى. ما من آية أتى أو معجزة أتى بها نبي إلا والنبي صلى الله عليه وسلم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أتى بنفس هذه الآية أو أفضل منها. ثم كذلك ما يدل أنه فاق الأنبياء أنه بعث للناس كافة، كل نبي كان يبعث في قومه خاصة، كل نبي كان يبعث في قومه. في عهد نوح ما في إلا قومه، لا يوجد إلا قومه فقط، ما يوجد إلا قومه، فبعث نوح في قومه. لكن ما يقال بأن نوح هو بعث للناس كافة، بعث في قومه وما يوجد عليهم إلا قومه. لكن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لكل عالم الجن وعالم الإنس. ولذا الله عز وجل تمنن على النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل تمنن على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. يعني منا قد مننناها عليك، أننا ما جعلناك فقط على قريتك، لأن كل نبي بعثناه إلى قريته، فكان ممكن في عهدك أن نبعث في كل مدينة وكل قرية نبعث فيها نبي، لكن لم نرضى هذا، أردناك أن تكون أنت رسولا ونبيا لكل العالم. قالوا: شئنا بعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين، أكرمناك بهذا، فلا تطع الكافرين وجاهلهم به جهادا كبيرا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث إلى أسود إلى الأحمر والأسود كما في رواية مسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فاق الأنبياء بأنه بعث إلى كل العالم، إلى الجن والإنس، بل لو خرج نبي من الأنبياء لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سينزل عيسى عليه السلام ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك ما يدل على تفوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء أن حديث الشفاعة، أن كل نبي يرغب عنها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لها أنا لها، فهو الذي يتقدم إليها، وهو صاحب المقام المحمود كما قال عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو هذا المقام المحمود، يشفع لكل الخلق فيحمده كل الخلق. أي الناس يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف الذي كل يتخلى عنه، وهو صاحب الوسيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث مسلم سلوا الله لي الوسيلة، فعسى الله عز وجل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء لما أسري به، ثم تفوق على كل الأنبياء في المعراج إلى أن فاق إبراهيم السماء السابعة، بل فاق جبريل، بل وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. ثم ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم تفوق على كل الأنبياء أن القرآن اشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة من الزبور والإنجيل والتوراة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. راح يقرأ الطبراني البيهقي صح الشيخ للباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما أعطيه الأنبياء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعث لجوامع الكلم، وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال فضلت على الأنبياء بست في حديث مسلم. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم به النبيون. إذن هذا يدل على تفوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء. ثم هو أول من يفتح باب الجنة، وأول من يقرع باب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أنا أول من يقرع باب الجنة، أول واحد يقرع باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففاق النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء. إذن هذا السبب الثالث الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل من كل الأنبياء، وطبيعة النفس تتعلق بالسيد وتتعلق بالمتميز وبالفاضل، هذه النفوس دائما. هذا السبب الثالث. إذن أمر الله عز وجل لنا بمحبته، محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل من كل الأنبياء. ثم الأمر الرابع صفات النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة. ولكن الله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وإذا قالت من المؤمنين كان خلقه القرآن، ومن سئل خلص خلق القرآن ما لا يدعو إليه القرآن، هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ملاحظ. ومن ذلك من خلقه حتى في كلامه وفي جامع الكلم صفات حميدة، حتى في البلاغة في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم قد كملت بشريته. ومن ذلك بعض القصص كقصص يعني تدل على ما وراءها، من ذلك زيد بن سعنة عندما قال رأيت كل علامات النبوة فيه إلا خصلتين، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب من زيد بن سعية وهو من أحبار اليهود، ومن اليهود اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه خرج في حديث أبي نعيم، فأتى زيد بن سعية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموعد، قبل أن يحل الموعد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في جموع كان يرى من الصحابة، وقف على رأس المجلس فقال يا محمد أعطني مالي، والله لقد عهدناكم يا بني عبد المطلب لمطل، دائما أنتم ماطلون يا بني عبد المطلب، سب أخذ يسب. وكان الخطاب موجود، أخذ العين الدور في مكانها، فقال لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود الآن بين أظهرينا لقطعت هذا الذي فيه عيناك، يعني قطعت رأسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب يا عمر كان عليك أن تأمر بأحسن من هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، يا عمر اذهب إلى مكان فلان تجد فيه المال واعطه ماله، وزده صاع من تمر أو كذا صاع من تمر مكان الغضب الذي أغضبته. فذهب عمر وأخذ زيد بن سعية جرة، قال خذ هذا مالك أو خذ مالك، ثم قال هذا الصاع اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائك إياه، فوق زيد بن سعية. قال فوالله رأيت فيه كل علامات النبوة إلا خصلتين، يسبق حلمه جهله ولا يزيده الجهل إلا حلما، وقد رأيته ما فيه. ثم أتى إلى المجلس وقف على المجلس فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الذي قال في أم المؤمنين واتهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمها بالإفك، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن هؤلاء إلا كما قال قائل سمن كلبك يأكلك، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تكلم هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحرب وانسحب بثلث الجيش، وتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الشديد، وتكلم بالكلام الكفري في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في نهاية الأمر عندما توفي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ببردته، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في فمه لعل الله يكرمه فيستطيع أن يجيب عن ملكه، كل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. إنه لا ذو خلق عظيم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطي الحلة حلة جميلة أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما خرج على الصحابة الحلة الجميلة قال أحد الصحابة أعطيني هذه الحلة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولبس حلة القديمة وأرسل إليه بهذه الحلة. ما نحن كيف تقولون هذا؟ ذاك الصحابة غضبوا على هذا، كيف تفعل هذا؟ قال والله أنا ما قصدت، بس فقط أكفن به، ما أردت أني أتحلى به، ما أردت أن أكفن به، ما حاربت أكفن. كيف تعامل مع بهذه المعاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه. عمير بن وهب عندما أسلم ذهب إلى صاحبه صفان بن أمية، وكان قد فر بعد فتح مكة، فر صفان بن أمية، فذهب إليه وكان قد دخل في البحر، قال يا صفان يا أبا أمية ابن عمك، اذهب الى ابن عمك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي اخافه على نفسي، والله اخشاه يقتلني. قال انه اعظم من ذلك وافضل الناس وابر الناس واحلم الناس وخير الناس. وينك وين يا الله يهديك تقول اخاف على نفسك؟ ليس افضل الناس وخير الناس واكرم الناس واحلم الناس وابر الناس، عزه عزك. ثم بعد ذلك ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلقه العظيم عندما أرسل سرية، فذهبت هذه السرية إلى القوم فدخلوا خبر القتل، أخذوا رجل من الرجال فإذا امرأة تعشقه فوقفت عليه فأمامها قتلوه، فصاحت صيحة كانت وشهقت شهقة تموت هذه اللحظة. فذهب أحد الصحابة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رحيم؟ ما فيكم رحمة؟ يرى هذه المرأة على رأسه ثم يقتل أمامه، أليس منكم رجل رحيم؟ ما حل واحد منكم رحمه وترك هذا الرجل لها؟ وصلت مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الرأفة إلى هذه المرحلة، قال أليس منكم رجل رحيم؟ كان في ذلك البيهقي وهي رواية صحيح الشيخ الألباني وحسنها. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني فتح مكة عفى عن قريش، قاتلت وحربت الجزيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وشهرت للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما وقف عليهم قالوا ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال ابن أخ رحيم وابن أخ كريم، قال أقول كما قال أخي يوسف عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا السبب الرابع الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم يد النبي صلى الله عليه وسلم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم له يد علينا، واحد يد عليك ما تحبه؟ ما تحب هذا الإنسان له يد عليك حتى وكان إنسان مجرم، لكن له يد عليك ما تحبه؟ فكيف كان سيد البشر وإذا كان إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كيف إذا كان هذا وله يد عليك ما تحبه؟ كما قال الله عز وجل أين يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ يد الهداية. هذه أولا أن الله عز وجل أنقذك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم من النار إلى الجنة، ثم الله عز وجل قال فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ثم خبأ دعوة شفاعة لأمته، كان النبي لكل نبي دعوة يدعو بها، إما لقومه أو على قومه، نوح دعا على قومه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، موسى قال ربنا أنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموال في حدنا ربنا يضلوا عن سبيل ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الدعوة على قومه وإنما جعلها له، وما جعلها في الدنيا الثانية وإنما جعلها في ذاك اليوم الذي تشتد فيه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم يد النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن شطر أهل الجنة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو أن نكون نحن منهم بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، يا آي قل بيك وسعديك قال أخرج بعث النار، قال ما بعث النار؟ قال من كل 1999 أخرجهم إلى النار. قال فوج الصحابة ضج الصحابة يقول 1000 من الذي ينجو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجمع جود 999 ومنكم واحد وأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا، آخر أمة نحن وأمم كثيرة وكنا نحن ربع أهل الجنة. قال فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا، قال أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال فكبرنا، صاح الصحابة بالتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم شطر أهل الجنة، أمة واحدة آخر أمة فقط تكون شطر أهل الجنة. قال فكبرنا. وهذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ومن بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة يده علينا نحن الآخرون، أي في الأمم السابقون يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة هو السابقون المقضي لهم قبل الخلائق، أي أول أمة يقضى لها حتى تدخل الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم.
وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أول من يدخل الجنة في حديث مسلم. ثم اليهود النصارى جعله الله عز وجل تبعا لنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أضل الله عن جمع من كان قبلنا، فكان اليهودي يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة ثم بعدها السبت ثم بعدها الأحد، جعل الجمعة والسبت والأحد، فالناس لنا فيه تبع، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعث من بركة النبي صلى الله عليه وسلم علينا وهي السابعة أن 70,000 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن حبان، هم بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وكانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة حديث مسلم، يقول عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول عيسى عليه السلام أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمتي أمتي، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد، اذهب إلى محمد وقل له بأننا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، وفعلا الله عز وجل أرضى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله عز وجل له، وحلت لنا الغنائم، كانت الغنائم في السابق تأتي النار وتأكل الغنيمة، ما يأخذ أتباع النبي ما يأخذ شيء من الغنائم إلا هذه الأمة، قال وأحلت لي الغنائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته 5 لم يعطهن أحد من قبلي في رواية 6. ثم كذلك من يد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، الله عز وجل قال وكرم الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة يتراصون في الصف وصفوف الصفوف الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بثلاث، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة في حديث مسلم، وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، كيف تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف ثم يتحلقون حول العرش الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش هكذا يصفون عند الله عز وجل ويتلون وتفد تاليات ذكرى، كذلك هذه الأمة تتحلق حول الكعبة فتراه صفوفا كصفوف الملائكة، كما تصف الملائكة حول العرش تصف صفوف النبي صلى الله عليه وسلم ومثل حول الكعبة هكذا إلى نهاية الأرض، وهكذا هم يتحلقون، لو رأيت على الخريطة لو رأيت كلهم يتحلقون حول هذا المركب حول الكعبة كصفوف الملائكة حول العرش. ثم هم أقل الناس عددا وأكثرهم أجرا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء من الصبح إلى الغروب فعملوا إلى الظهر بأجر كامل، وإذا انقطعوا ما لهم شيء، فعملوا إلى الظهر قال تعبنا، قال ما بقي شيء، قال ما لكم شيء، قال ما لنا شيء، ما أريد شيئا، ثم ذهبوا. فأتت أمة ثانية قال اعملوا من الظهر إلى الغروب لكم الأجر الكامل، عملت إلى العصر ثم تعبت قال اعملوا لكم الأجر، لا ما لكم شيء، قال لا أريد شيء، فذهبوا. فأتت هذه الأمة عملت من العصر إلى الغروب عمل قليل ولكن الأجر كامل، وهم بركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وبركة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة عدم تعجيل العذاب على هذه الأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا عندما قال أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ادعو على قريش، قال إني لم أدعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حرصه صلى الله عليه وسلم على نصح أمته وعلى هداية أمته، ثم أتباعه هم العدول وهم أهل الشفاعة عند الله عز وجل وهم الشهداء كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
الله عز وجل ما يقبل شهادة أحد يوم القيامة. نوح بلغت قومك؟ قال نعم. قوم نوح هل بلغكم نوح؟ قال ما بلغنا نوح. من يشهد لك؟ قال أمة محمد فتاة أنتم بإذن الله تعالى تشهدون عند الله عز وجل. وكيف شهدتم؟ قال بقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، فأنتم الشهداء وأنتم الشهود. وإذاك تمنى النصارى وأتى الحواريون تمنوا أن يكونوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران الحواريين قالوا أنصار، قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم الثقات عند الله عز وجل، وأنتم الشهود الذي يقبل الله عز وجل شهادتكم. وكذلك من يد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته على هذه الأمة عصمة هذه الأمة من الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلاله، ثم ستر الله عز وجل لذنوبه وما فضحها الله عز وجل، ثم حفظ كتابه. الشاهد من هذا كل هذا هو هذا السبب الخامس الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم ويده على هذه الأمة. السبب الأخير الذي يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عذب من أجلنا نحن، عذب النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا نحن، يصلي عند الكعبة، يلقى على ظهره سل الجزور، أحشاء الجزور توقع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمعاء والنشيمة وكذا توقع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نبينا يتحمل من أجلنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم يخلق خلقا عند الكعبة ومع ذلك يتحمل من أجلنا نحن، يتحمل هذا التعذيب من أجلنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم يسب من قبل عقبة بن معيط، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصبر من أجلنا نحن، يستهزئ بأهل الطائف ويردون عليه أشد الرد حتى أدموا قدميه الشريفتين، تحمل من أجلنا نحن. كل هذه الأمور تحملها النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا نحن. أما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه؟ أما يستحق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه؟ عذب من أجلنا نحن. إذن هذه الأسباب الستة التي تجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الله عز وجل لنا بمحبته، محبة الله عز وجل له، أفضلية على كل الأنبياء وعلى كل البشر. أمر الرابع صفاته الجميلة والحميدة. الخامس يده علينا. والأمر السادس عذب النبي صلى الله عليه وسلم من أجلنا. سبب واحد يجعلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت كل هذه الأسباب في أفضل البشر وهو صلى الله عليه وسلم. وإذا كملت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكملت الأسباب التي من أجلها نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فدى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوه نفوسهم وأرواحهم وأجسادهم وكل شيء، فدى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله.